راديو البيت ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الأسري الاجتماعي الوطني. دوم نقول إن نحن، في ناس تقول، مو كل الناس تقول، إن صعب إنك تشتغل في وظيفة تكون شغوف فيها، وصعب إنك تدرس دراسة أنت شغوف فيها. وين الشغف يا جماعة؟ شغفك وين؟ شغفك لابد يكون أول بادي شغفك تجاه ذاتك، تجاه نفسك، تجاه عملك، تجاه أي شيء تسوي. شغفك هو بيعطيك الطاقة الكبيرة الإيجابية اللي تخليك يعني تنتج وتسعى وتبذل. شغفك هو اللي بيكون السعادة الحقيقية لك في أي مكان تسير له. ممكن حد يقول شو يعني شغف وشو تأثير الشغف؟ حقيقة الشغف له تأثير كبير على كل جوانب حياتك المختلفة، صغيرة كانت أو كبيرة. المخرج اللي جالس قدامي هناك إذا ما كان عنده شغف بهذا المكان وبهذا العمل بيكون حي الله عمل. لكن الإنسان الشغوف بعمله يهتم بأدق التفاصيل، يعني بيحاسبك بالملي على الفاصل الإعلان اللي لازم تأخذ الفاصل في هذا الوقت، بيغصص عليك بنص ساعة قبل البرنامج إنه يذكرك إن حين وقت البرنامج وها خليك مكان، خليك قريب في المكان. يعني هو وايد يراعي شغله، مع إنه هو برنامج، هو المسؤول الأول على البرنامج، هو المذيع. كان المذيع موجود في برنامج، المذيع مو موجود صار لأي ظرف خلاص، هو المفروض ما يفتكر، لكن هو يتصل بك كمذيع يشوفك ها أنت قريب مستوي بك شيء لا سمح الله. فهذا هو الشغف، يعني الشغف يخليك وايد تراعي ضميرك في عملك حقيقة. فكسب العيش مستمعينا ممكن يكون من خلال أي وظيفة تشتغلها، لكن لما تكون وظيفة تحبها بتحس أنك أنت عادي عندك 8 ساعات إضافية في هذا الشغل، عادي عندك وبدون مقابل، ها عادي عندك تساعد زملائك في العمل، لأن أنت تمارس وظيفة شغوف فيها، تمارس هوايتك اللي هي على شكل وظيفة وتستلم عليها راتب. لكن هل كل حد تتاح لها الفرصة أنه هو يمارس شغفه في وظيفته، في دراسته، في بيته وعياله؟ ترى حتى الأم إذا ما كان عندها شغف بتربية العيال بتكون أم كئيبة ونكدية وحزينة وتعيسة ومصدر هم وغم وشقة لعيالها، لأنها تمارس واجبها كأم كوظيفة وليس كشغف. فالشغف يخليك تبدع في كثير من المجالات في حياتك المختلفة. إنزين، أرد مرة ثانية للناس اللي سبحان الله الله ما كتب له أنه يشتغل وظيفة هو يقدر يكون شغوف فيها، ما عليه. ترى الأمور ما تكون سهلات في كثير من الأحيان، ولكن الإنسان ما يستسلم من البداية. حتى أي شاب حين تخرج هاي الفترة مثلا دارس مثلا إعلام وما حصل الوظيفة اللي هو يبغيها في الإعلام، ما عليه، لا تتم بدون شغل، لا تقول أنا بتم في البيت إليه ما تيني الوظيفة اللي أنا أبغيها. لا، افعل أي شيء مدام أنه طبعا شيء حلال ومتاح، اشتغل أي وظيفة إليه ما تحصل الفرصة اللي أنت تحبها. من خلال هاي الوظائف اللي ممكن ما تحبها توصل للشيء اللي أنت تحبه. أنا بعطيكم مثال على عمري، أنا طول عمري مذيعة أخبار، بس كان شغفي من البداية أن أكون مذيعة برامج اجتماعية. سبحان الله، ما بقول عمر المهني كم عشان ما تعرفون عمر الصدقي، لكن لولا عملي في الأخبار طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما كنت وصلت لإذاعة الأولى واشتغلت مذيعة في إذاعة الأولى. وكأن هذه السنين كانت ترتب لك بأقدار الله سبحانه وتعالى أنك توصل لهذا المكان. فخذوها بنفس المنوال، أن حتى لو أنت عندك شغل ما تحبه لا تطف، لا تكون طفران، لا تطفر، لا تتذمر، لا تقول أوف ما أحب الشغلة، أوف ما أدري من لوعين شبدي، لا تتأفف، اشتغل واسعى إليه ما تحصل الفرصة اللي أنت بغيها. وحذارك أنك أنت تدرس تخصص ما تحبه، والله لأن أبوك دكتور يبغيك تكون دكتور، ولا أمك صيدلانية فتبغيك تكونين صيدلانية، ولا يدك كان مهندس فلابد أنك أنت تعيد الكرة وتكون مهندس. لا، لا تختارون تخصصاتكم بناء على وظيفة أبوك ولا أمك، كأن الوظائف صارت تورث. هذا الزمن ما في إن أنا أورث الدراسة أو أورث الشهادة، كل حد يدرس المجال اللي هو يحبه. وايد شفنا ناس مبدعين في مجالات مختلفة لكنهم ما تخصصوا فيها، ما تخصصوا فيها لرغبة أهلهم، لكن بعدين ما استمروا في المجال اللي ضيع فيه عمره 5 سنين دراسة أو 6 سنين أو 4 سنين أو أي عدد من السنوات، عقب اختار الشغف، اتبع شغفه، وشغفه وصله للنجاح. فاتبع شغفك من البداية إذا تقدر، أما إذا كان الخيار غير متاح أنك تتبع شغفك، حاول واسعى ولا تتملل ولا تتذمر. بالعكس، يعني إذا أنت مثلا تحب الآي تي مثلا لكن مجال عملك مو بوايد في آي تي، بالعكس نمي مهاراتك في الآي تي أو في الكمبيوتر أو في التكنولوجيا، وسبحان الله يمكن هذه مثل ما نقول خطوات تذهبك لشيء وايد أفضل في المستقبل. لا تقول شو الفائدة أنا الحين أشتغل إداري أتعلم الكمبيوتر، الحياة ما تمشي الحين بدون كمبيوتر، بالعكس اتعلم وخذ دورات وخذ شهادات وكمل دراستك كان تبغي. ولا تقول شو بيفيدني، كل علم مفيد بيفيد. والبارحة كنا نقول أنك أنت يوم تطور عمرك أو الأفكار الإيجابية والتطوير الإيجابي هذا يكون وايد مساعد في حياتك على طول. فاتبعوا شغفكم ولا تخلون حد يقلل من قيمة الشغف اللي عندكم. مثلا حد يبغي يستوي، أرد على المذيع يبغي يستوي مذيع، شو تبغى تستوي مذيع؟ أحيانا من قلقنا المذيعين تبغى تستوي مذيع، ما عليك من حد، يقولون لك القافلة تسير ويعوي، فخلي اللي يبغي يعوي يعوي، وانت سير كمل شغفك وكمل دربك وبتنجح دام انك انت تتبع شغفك وماشي في طريق صح. حتى لو هالطريق خذ منك سنين لا تكل ولا تمل واستمر. بنظهر فاصل، بنظهر فاصل فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت، تراثنا هويتنا،
تاجر بالونات من خاف يا ونتي ونتي ونات مصطاب يا ونتي غنى لي غنى حمام الدور
ونتي ونات معت لي ونت من وجزت من ياد
ونتي ونتي مستور ونت لي مبعد من الدار.
الأولى منكم وفيكم،
الأولى
فالك طيب، خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة؟
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين،
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمن،
النبوصة الشيء اللي توه طالع قال الحين بينبص الحين بيطلع. يعني
اتصل على الرقم 800-222-222 وفالك طيب.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
أهلاً بك
بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
أبا استفسر عن كلمة رطب.
الرطب هو ثمر النخل، يعني أول ما بادي يطلع يستوي حبابه، عقب خلال، عقب يستوي بسر، عقب من يستوي بسر أول ما شوي تلين الرطبة تهمد شوي قالوا عالوم، نصها هامد البسرة ونصها بسرة يسمونها جارينة، يوم تهمد كامل قالوا رطبة، قبل لا تنشف تستوي تمرة هي يسمونها رطبة، ورطب يعني ثمر النخل.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
107.4
يا عبيد قلبي مخضر صابك يطير، يا عبيد
رجال وصلوا حامي، يا عبيد قلبي مخطر صوبك يطير، يا عبيد رجال وصلوا حامي، يا عبيد قلبي مخطر صوبك يطير، يا عبيد رجال وصلوا حامي، يا عبيد حبك ضارب الضلع القصير، يا عبيد حبك ما يباع ويسامي، يا عبيد مخطر صوبك يطير، يا عبيد رجال وصل وحامي، يا عبيد حبك ضارب الضلع القصير، يا عبيد حبك ما يباع ويسامي، يا عبيد قلبي.
الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومن الشغف بننتقل لموضوع شوية دسم ويمكن شوية دم ثجيل لكن شر لابد منه، لابد أن نحن نتكلم في الأشياء اللي ممكن تعكر صفنا كأسر عسب، أو عشان نحط إيدينا على أي رح يكون موجود في الأسرة، ونحاول إن شاء الله وياكم ومن خلال ضيوفنا أن نحن نذلل هاي العقبات ونعيش يعني في مجتمع آمن سالم خالي من الأمراض. اليوم بنتكلم وياكم، يعني المفروض ما أضحكك المخرج الله يسامحه يضحكني، بنتكلم عن الاكتئاب عند الأبناء. ليش الاكتئاب عند الأبناء يستوي؟ وشو علامات الاكتئاب عند الأبناء؟ وكيف نعرف أن هذا ما بقول الطفل، هذا الابن أو هذا المراهق دخل في دهاليز الاكتئاب، ومن ثم الله لا قال ممكن يفكر في الانتحار. أتكلم أكثر من خلال لقائنا مع دكتورة مهرة آل مالك أخصائي علاج نفسي. مرحبا بك وصبحك الله بالخير يا دكتورة مهرة.
صباح النور، حياك الله أستاذة سماح.
كيف حالك دكتورة؟ عساك بخير.
الحمد لله تسلمين، يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة في البداية يعني يوم كنا نتكلم أنه ممكن نطرح هذا الموضوع في البرنامج، كنت أنا أفكر حتى اليوم كنت أقول أن هل نحن وصلنا شرات الدول الغربية اللي كلما زادت فيها نسبة الرفاهية زادت الفكرة في الانتحار؟ وليش الانتحار يا سماح وأنت بتتكلمين عن الاكتئاب؟ لأن للأسف صار الاكتئاب عند المراهقين بالتحديد قام يولد عندهم أفكار وميول انتحارية، فليش ما ليش هاي بتخبرين عنها قبل؟ أو أول شيء نبغى نعرف متى نقول هذا إنسان مكتئب أو هذا مراهق مكتئب؟ شو هو الاكتئاب؟
في البداية إحنا يوم بنعرف الاكتئاب اللي هي حالة نفسية سلبية تكون مصحوبة ببعض الأعراض اللي يعني تكون مصاحبة لانخفاض تقدير الذات، فقدان المتعة، فتور الهمة، عدم استمتاع بالحياة، الشخص يحس أنه حزين، ما عنده أي استمتاع بالحياة، ضعف اهتمام بالأنشطة، يعني عنده ألعاب، عنده بلاي ستيشن، عنده كل الأمور اللي أي طفل يتمناها بس هو ما عنده استمتاع بالحياة. فهذا الحزن والمشاعر السلبية اللي تكون لدى الطفل هو هذا المقصود فيه الاكتئاب. طبعا تختلف من شخص إلى آخر، حتى ممكن تكون سبب في عرقلة أدائه أو مهاراته الحياتية بشكل عام. يعني أنا كيف أفرق بين أن هذا الشخص عنده اكتئاب ولا عنده شعور بحزن ولا فقدان اهتمام ومتعة؟ لازم تكون عندي بعض الأمور اللي أنا أقدر متى أقول أن هالإنسان أنه مكتئب، أو أن هالإنسان أنه مثلا عنده حالة حزن عابرة بسبب مثلا ظروف حياتية بسبب أحداث الحياة. فهو شعور الإنسان بالحزن المصحوب بالمشاعر السلبية وانخفاض تقدير لذاته، هذا اللي نقدر احنا نعرف فيه الاكتئاب بشكل عام. طبعا الاكتئاب الأطفال والمراهقين حالهم حال الكبار ممكن يصابون بالاكتئاب. نتطرق بعد شو أسباب الاكتئاب وكيف احنا نقدر نميز ان هالأطفال مكتئب. بس الطفل يوم يكون مكتئب يمكن احنا ما نكون عارفين كقائمين على الرعاية كآباء وأمهات كمدرسين، المجتمع بشكل عام ما يعرف ان هالشخص انه مصاب بالاكتئاب. ليش؟ لأنه طريقة تمثيله لأعراض الاكتئاب أو ليعبر فيها عن أعراض الاكتئاب ما تكون معروفة عند الكلب. ليه؟ مثلا ما يكون عدواني، يصرخ مثلا، يرد بعدائية، يكسر الأغراض اللي عنده في البيت، يكسر الزجاج الألعاب، هاي يعني يتصرف بسلوك عدواني، فهاي تكون بوادر اكتئاب. بعض أولياء الأمور أو القائمين على الرعاية ما يكونون عارفين أن هذه أعراض اكتئاب. فيعني
لأن هي أعراض متشابهة ممكن يمر فيها أي طفل أو أي مراهق.
صحيح، يعني أنا ممكن أشوف الحين هذا الطفل مثلا عنيد أو هذا الطفل عدواني فهو يكسر ويضرب، بس هي الأساس يكون سببها اكتئاب أو قلق، فهو يعبر عنها ما يكون طفل صغير ما يكون عارف كيف يعبر عن هالأعراض اللي عنده، فيكسر ويخرب ويرد بعدوانية ويصرخ ويصيح ويبتعد وما يحب يطلع مع الآخرين،
ممكن يهدد بالانتحار. صح،
ممكن توصل للانتحار. هذا اللي يكون عندهم الاكتئاب الحاد ممكن يفكر بالانتحار، ممكن يهددهم يقول لهم مثلا أنا أموت أحسن لي، أنا ليش عايش وياكم، أنا يمكن مو بولدكم. بعض الأفكار اللي هي ممكن يخطط فيها، ممكن يدخل على فيديوهات في اليوتيوب، ممكن يقرأ أشياء، يعني لأن صح هو يكون عمره صغير بس هو يكون وصل حده. فإحنا لازم كمسؤولين أباء أمهات حتى اللي هم في المدارس لازم يكون عندنا الوعي الكافي إني أنا أعرف إن هذه الأعراض إذا هو يلف يهدد بالانتحار ما أقول له أكو سير البحر، أنا بعد عمري في البحر، بعد عمري مدور ثاني، يلا سير، يعني مو
لا تستفزونه. نعم،
لأن التهديد يعني حتى سواء بكل الفئات العمرية أطفال مراهقين راشدين إذا هددوا بالانتحار حتى لو أنا متأكدة 100% 90% أنه ما بيسوي لازم أخذها بعين الاعتبار.
صحيح.
حتى إحنا كأخصائيين إحنا إذا هدد بالكلام أو بالأفعال بأي طريقة لازم نكتبها كملاحظة عشان لا أسأل أنا بعدين أنه ذكر لي أنه ممكن ينتحر وأنا ما أخذتها بعين الاعتبار وعقبه انتحر وأنا أتحمل مسؤولية. فإحنا لازم نأخذها بعين الاعتبار حتى لو أنا يعني متعودة عليه. يعني في وايد أطفال الحين يقولون أنا مو ولدكم، أنتوا ما تحبوني، أنا بموت، أنا بشرد من البيت، أنا بسوي، وأنا يعني وايد نسمعها، وخاصة من كثر ما يعني بعد ما حدث الانفتاح. أيوة. مشاهدتهم للأفلام
للألعاب اللي فيها عنف،
الألعاب هاي كلها الدخل عندهم الفكرة ممكن توثقها. فإذا هم حصلوا مجال أو أن ما حد كان قائم أو ملاحظ هالملاحظة ممكن يدخل فيها بالانتحار.
نعم.
احنا بعد يوم نشوف ان كم العمر، يعني اكيد هذا السؤال يتوارد على الجميع، متى العمر اللي ممكن الطفل يصاب فيه في الاكتئاب؟ هو تقريبا من 6 إلى 10 سنوات، هاي بالنسبه للاطفال.
نعم.
يعني ممكن يكون داخل باكتئاب في اسباب كثيره اللي
هي ان ليش هابو 6 سنين هذا المفعوص يفكر انه ينتحر.
هذا المفروض لأنه عنده بعض الأفكار اللي هي مثلا أحيانا اللي هي الظروف الاجتماعية، طلاق بين أحد الوالدين، مشاكل اجتماعية، الأبو مثلا يضرب الأم أو الأم، يعني في حوارات يومية، تهكم على الآخرين، عدم احترام، فهو مو بحاس بالأمان بين الوالدين، وأحيانا يكون طلاق. الأم مثلا تقول له بعض الكلام عن الأبو أو الأبو يقول بعض، فهذا يولد عنده شعور أنه أنا ليش عايش، يعني أنا لا 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 أني أنا بحصل الاهتمام لا من الأب أو من الأم، أو أني في بعض في فجوة بين الأم والأب. شيء ثاني، أحداث الحياة بشكل عام مثل فقدان شخص عزيز، مثل تغير مشاعر، الحزن اللي يكون عنده، ممكن أنه غير قادر على التأقلم في المدرسة.
أيوة كنت بقولك هالنقطة، أنه هو مستواه الدراسي متدني ومثلا ويلام على هذا الشيء فيخليه يحس أنه ما في تقابل نفسي،
وايد يأثر عليه. وأحيانا يكون ما عنده قدرة على كسب صداقات، أو أنه منتقل مدرسة جديدة وأصدقائه اللي كانوا موجودين في المدرسة الثانية مش موجودين، فهو يحس بصعوبة حتى يعني سيرت المدرسة كأنه ساير الجهاد.
صحيح.
فهذا يأثر عليه، بالإضافة إلى إذا هو كانت عنده إعاقة أو تشوهات، هاي بعد تأثر عليه تخليه أنه يحس أنه ما عنده ثقة بنفسه، وممكن يأثر عليه دخله في مشاعر الحزن والكآبة. الشيء الأخير، عدم تشجيع الوالدين أنه ينفس عنده. إذا عنده مشاعر، أنا زعلان جاي من المدرسة مضارب ويا بيلي، أو مثلا الأولاد مثلا تنمروا عليه أو تلفظوا عليه بألفاظ غير لائقة أو لأي سبب من الأسباب، المعلمة مثلا عصبت عليه، لازم أسمع الطفل، لازم هاي لغة الحوار مهمة جدا، لازم إحنا دائما نشجع أولياء الأمور كل القائمين على الرعاية أن يهتمون في لغة الحوار ويشجعونها عند الطفل. أنا إذا رجعت مثلا من المدرسة أو مثلا طالع ويا ربعي رديت البيت، مو بأنه يعني مش خلاه ويقول كل شيء، لا هو يتكلم يقول مثلا استوى هالموقف، يمكن هو فاهم الموقف بطريقة خاطئة، فهو يوم بينفس عن المشاعر اللي عنده سوينا له شو تفريغ، فرض المشاعر اللي عنده، ممكن أنا أفسر له إياها بطريقة صحيحة، لا ماما مثلا هذا ما كان يقصد شيء، أكيد ربيعك ويحبك، يمكن هو زعلان، يمكن، فأنا شوية أبسط له المشكلة، ما أخلي هالمشاعر تتراكم عنده ويحس أن أنا مش مقبول مع زملائي أو مع مثلا عيال خالة عيال عمة، فهي سبب لمشاعر. فأنا لازم أشجع الطفل أنه يتكلم ويطلع شو اللي داخله، لازم ينفس، لازم أنا أستخدم وياه لغة الحوار، أشوف هو شو الأفكار اللي يبغى يوصل حتى اللي يهدد بالانتحار، أشوفه هو شو عنده، يعني شو المشكلة اللي عندك اللي تخليك أنت خلاص يائس من الحياة وأنك تبغى تنتحر.
صحيح. نحن بنكمل وياك دكتورة، لكن اسمحيني بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك ويا المستمعين، تريونا مستمعين.
راديو البيت،
راديو البيت. اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
إماراتية، عيشي إماراتي.
107.4.
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي هني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيتنا.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود تخبرت؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل، شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا اخي هالحجره روحها تراث، كل شيء جديد فيها. يا سلام، تردك على الزمن الاول.
قلت لك الحجره قديمه ومعفوسه.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيه اوراق قديمه ما منها فايده.
ما يخالف نشوف شو فيه.
ما يخالف.
اوراق قديمه، هذه عقود قديمه. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وانت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
راديو البيت.
عيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات.
راديو البيت.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة، لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه، يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة، من يزرع الياسمين ما يحصد الراك أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك عندي حديث للعقول الفطينة، درب النجاح اللي بداياته أشواك يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترة كل شكاك وحذره من ضحكة مشجعينه، لو كثروا الأحباب منا ومناك لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد التقفاك واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك والله يعلم بالنوايا الدفينة، المنطق الطيب من الرجل لا جاك تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه، من كثر بره في المطاليق شرواك تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك عساك تنعم بالرضا والسكينة، أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك أحس يوجد شي بينك وبينه.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير نحنية على روس الأكلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
فعلكم ساهمتوا سمعة الجيل تنافسون العالمي والمحلي، أذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم ما تملي.
الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين في الاكتئاب عند الأبناء من خلال لقائنا مع دكتورة مهرة آل مالك أخصائي علاج نفسي. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة، سامحينا التأخير.
حياك
تفضل. دام فضج، ذكرتينا قبل الفاصل عن علامات الاكتئاب، نقدر نقول والأسباب اللي ممكن تخلي الطفل أو الابن يكتئب. علما نذكر مرة ثانية المستمعين أن بو 6 سنين هذا ممكن يجيسه اكتئاب حضرته، فلابد أن يعني الأم يوم تشوف هاي الأعراض عند البنت أو عند الولد تأخذها بعين الاعتبار، لا تقول هذا ياهل، هذا شو عرفه بالاكتئاب، هذا شو خلي بيفكر في الانتحار. كل الخيارات هذه متاحة.
صحيح. طبعا أنا كيف يعني هذا سماح، كيف أنا أعرف أنه مثلا يعني أكيد الأمهات يتبادر لأذهانهم، كيف أني أنا أعرف طفل أنه هو مصاب بالاكتئاب؟ يعني في علامات معينة، هي يعني العلامات مشتركة تقريبا بين الكبار والصغار، بس الصغار شوية في بعض الأمور اللي هم إضافية عندهم، نفس ما قلنا اللي هو التكسير، العدوانية، نوبات الغضب. بس بشكل عام اللي هي أعراض الاكتئاب اللي إحنا نلاحظها عند الأطفال المراهقين، أول شيء نشوف شعور بالحزن، يكون عندهم عدم استمتاع بالحياة، عدم اهتمام بالنشاطات، كل النشاطات، لا ليب راسه، لا ألعاب ولا طلعات ولا رحلات، لا بلاي ستيشن، حتى لو يعني في أمور كان يحبها ما تمثل له أي استمتاع.
صحيح.
ولا أنها يعني تشوفها من ضمن الأمور اللي يعني واو، أو أنه يستانس فيها نفس ما يستانس فيها أي طفل ثاني. يكون عنده ابتعاد عن حتى الأصدقاء، المواقف الاجتماعية، قوم نطلع ما يبى، سير العب ويا ربعك ما يبى، مثلا سوي حفلة، سوي أي شيء نذكر لياه يكون مبحب بنا، يكون عنده ضعف شهية للطعام. طبعا الاكتئاب يكون على مسارين، يا ضعف شهية يا أكل مبالغ فيه، فهو يعني يكون اضطرابات في الأكل، إضافة إلى في منهم من كثر ما أنهم ما تقبلهم أي شهية للأكل، ممكن ينزل وزنهم، مشاكل في النوم، يا أنه يرقد طول الوقت يا أنه ما يقدر يرقد، يكون عنده أرق، شعور بالرفض، يحس أنه غير محبوب، أن الناس راضينه ما يحبونه، أنه ما لي أهمية، وجودي في البيت ما له أهمية، دائما يحس أنه تعبان، ما له خلق يسوي أي شيء، خمول، دائما يعق اللوم على نفسه، يلوم نفسه، يلوم ذاته لأي سبب من الأسباب، مشاكل في التفكير، حتى تركيزه في الأمور، يعني يوم يصير المدرسة يكون عنده، يكون مذاكر محضر عمره، بس يكون عنده تشتت في التفكير، نفس ما قلنا تفكير في الموت والانتحار، ممتلكاته ما يحس انه يعني اذا اي حد قال مثلا بشل هاللعبه مالك خذها عادي، ما مفتكر باي شيء، يعني واصل لدرجه انه ما في شيء عنده، ضعف في الاداء المدرسي، دائما نشوف مستواه ينزل ينزل ينزل، لانه يكون عنده تشتت، عدم تركيز، فهذا ينزل مستواه البدني، شكوى بدنيه مثل ألم في المعدة، دائما يشتكي أنه عنده مغص أو ألم في المعدة، في منهم يكون عندهم صداع بشكل مستمر. يوم نرجع وراء الأسباب نشوف السبب الأساسي أنه عنده اكتئاب وإحنا مبعارفين.
نعم. زين، هاي الأم اللي تشوف الولد أو البنت بهالأعراض، متى لابد أن هي تأخذها للدكتور أو الأخصائي النفسي؟
في البداية أول شيء الأم ممكن تتكلم وياه، نفس ما قلنا تشجع
الحوار.
إذا شافت الاكتئاب عنده متوسط أو شديد لازم توديه عند يعني ما يطلع عازل نفسه، يفكر بالانتحار، يعني حتى اللي يفكرون بالانتحار اللي يكون عندهم الأفكار قوية، هذيل أحيانا يودعون في المستشفى، يدخلونهم المستشفى، يحطونهم تحت الملاحظة عشان ما يأذون نفسهم. فالأم إذا شافت هالأعراض زادت وسيطرت على حياته، عرقلته عن ممارسة اللي هو نشاطه اليومي، تتجه إلى أخذه لمنه، للأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي. بالعادة إحنا الأطفال ما نستخدم وياهم الأدوية من أول شيء، يعني في اللي هو آلية العلاج السلوكي المعرفي اللي تستخدم عند الأفكار، اللي هي تغيير طريقة التفكير عند الطفل. أنا أول شيء أشوف شو المشكلة الأساسية اللي عنده، هل هو مشكلات اجتماعية، هل هي عنده مشكلات يعني تحتاج تدخل وقائي وعلاجي وتأهيلي. فأنا أول شيء لازم أشوف شو الأسباب عشان أعرف كيف أعالجه، كيف أهله، كيف نوصل للوقاية ما يدخل في مرحلة الكآبة مرة ثانية. فإحنا أول ما نتجه للطبيب النفسي، طبعا الكابوس اللي الكل يخاف منه اللي هي الأدوية النفسية. الأطفال اللي يستخدموا ياهم الأدوية النفسية هذيلة بسيطة بسيطة اللي يكون يعني سبير خلاص حاد ممكن يعني ممكن ينتحر ممكن يسوي بعمره شيء، هذه اللي نستخدم وياهم الأدوية. بس بشكل عام احنا نستخدم وياهم في علاج السلوك المعرفي اللي هو العلاج النفسي فردي وجماعي وعائلي. لازم نتعاون مع الأسرة، الوالدين، الأخوان، الأخوات، المدرسة بعد إلها دور، حتى اللي هو الفئات المساعدة في البيت، الخدم بعد إلهم دور. أنا لازم هذي لكلهم أجلس وياهم عشان أقدر أغير طريقة تفكير هالطفل، أشوف شو المشكلة الأساسية اللي عنده. هو أحيانا يكون اختلال بالوظيفة للشخص، أنه هو غير متكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها.
هي دكتورة، لكن ليش ممكن عندنا نحن رغم الرفاهية الموجودة وكل شيء متوفر ليش الطفل أو المراهق ممكن يعني يوصل لهذه المرحلة إنه يكون رافض الحياة، يكون ناقم على هذه الدنيا؟
اللي هي لها سببين، يا يكون وراثة، أحد الوالدين يكون عنده مرض الاكتئاب أو مرض نفسي، أو العوامل البيئية مثل ما قلنا، العوامل الاجتماعية، الأسرة، طلاق، فقدان شخص عزيز، تغيير مدرسة، هاي كلها لها تأثير. فيعني هم سببين، يا وراثة يا البيئة اللي أنا عايش فيها، هم هذيل الاثنين. حتى لو أنا كنت مرفه 100%، ليش وايد من الشعب السويسري يعني في دول مرفهة، كل شيء عندهم موجود، وحتى يعني بالنسبة للناحية المادية الجو كل شيء عندهم متوفر، بس تصيبهم أمراض الكآبة ممكن يوصلون للانتحار. فأحيانا تكون هي قناعات عند الإنسان. فأنا لازم أشوف أول شيء هالشخص، يعني يوم أي أشوف مثلا الطفل عنده دخل في كآبة لازم أضع له خطة اللي هي خطة سيكولوجية خاصة بالناحية النفسية، فيها برامج مختلفة إني أنا أعلم على حل المشكلات هاي كلها. الأخصائي النفسي يسويها ويا الطفل، حل أنا أعلم على مهارات حل المشكلات، يعني مو المشكلة اللي تستوي لك خلاص أنت تجلس الصيش وتعزل نفسك عن العالم وما تتواصل وياهم وما تتكلم وياهم. لا، لازم تكون عندك مهارة لحل المشكلات، لازم عندك تكون مهارة ضبط الذات. ممكن شيء بعصب وبصرخ وبضرب وبكسر خلاص عشان أهلي ما يسوون لي الأشياء اللي أنا ما أحبها، فهم خلاص يعني تكون وسيلة من وسائل الدفاع النفسي ويستخدمها. فأنا لازم أعلمه على ضبط الذات، أعلمه على المهارات الحياتية، مهارات التواصل، كيف يقدر يكون صداقات، كيف يقدر يفتح مواضيع ويا الأطفال الآخرين، كيف أني أنا أقدر أتكلم أطلب. يعني هاي كلها مهارات يحتاجها الطفل عشان ما يدخل بعدم ثقة بنفسه وكآبة وقلق. أعلم كيف يواجه الضغوطات، كيف يكون متوافق مع العالم اللي هو عايش فيه. أنا أي مكان أنحط فيه أكون قادر على التكيف فيه، مو بلازم نفس الظروف اللي أنا عايش فيها الحين أعيش فيها عقب من سنة. لازم هاي كلها يفهمها، بالإضافة إلى إدارة الذات. لازم هاي كلها مهارات، مو إحنا نقول الطفل صغير وما يعرف. أنا أعلمه على الطريقة اللي هي المناسبة حق عمره. في دورات كثيرة وفي مهارات كثيرة وفي فيديوهات كثيرة، يعني نفس سوبر ناني، البرنامج اللي أغلب الأمهات إحنا ننصحهم إنه يشوفونه. سوبر ناني تصير عندهم تجلس وياهم أسبوع في البيت، اللي هو كتعديل سلوك. هاي كلها إني أنا أغير طريقة أفكار هالشخص، إني أنا أعلم الكفاءة الاجتماعية والانفعالية اللي هو يحتاجها، إني أنا أكون كيف قادر على مواجهة المشكلات اللي تمر في. يعني أنا إذا علمته هو صغير بيكبر بيصير مراهق، بيصير كبير بيكون عنده هالمهارات، فما بتكون عنده أي مشكلة إنه يتعامل وياها في المستقبل.
لكن أكيد مثل ما ذكرت الحوار هو الأساس من البداية. يعني أنت يوم تشوف الولد أو البنت عندهم هاي المشاكل، الحوار هو يعني ممكن ما يخليك توصل لمراحل متأخرة.
صحيح، ترى إحنا الأمهات إحنا نقولهم عودوا لكم، وهم منهم الصغار من يوم في الكيجي يون من المدرسة، مو بإني أنا أعلمهم على نقل الكلام، بس أنا أتكلم وياهم أقول لهم ها شو سويت، شو أخبار مثلا ربيعك، منون شو جاوبت، شو يعني. أنا مو بإني أنا يعني، في بعض الأمهات يأخذونها إني أنا علمة إنه ينقل الكلام، لا هو مش نقل الكلام، في فرق بين نقل الكلام
وبين
أتحاور وياه، يتكلم عن عمره، أشوفه هو شو تفكيره، شو اهتماماته، شو الشيء اللي يعني يحسسه بالسعادة، شو الشيء اللي دخله في حالة الحزن، عشان أنا أقدر أرتب طريقة تفكيره، أخليه يفكر بطريقة صحيحة، مو بأن تدخل الأفكار ما تكون منظمة، تنتج عنده بعض الأفكار السلبية عن الآخرين، مثلاً الأطفال الثانيين ما يحبوني، الناس ما تحبني، أنا غير مقبول، أنا مو بحلو، نفس اللي نسمع، نفس اللي يعرضون الأطفال في المدارس اللي هو التنمر، سواء كان لفظي أو أي نوع من أنواع التنمر، فهي تهز شخصيته. فأنا إذا كانت عاطتنا ثقة بنفسه ومعلمتنا أنه يتحاور وياي، فإذا عنده أي مشكلة أي فرق عندي أنا أقول له مثلا شو الصح شو الغلط.
نعم. إنزين، إذا في حد مثلا كان عنده اكتئاب وفكر في الانتحار، تنصحين أنه الوالدين يخبرون الأهل بهذا الموضوع ولا يتم سر؟
يخبر منه الأهل،
يعني مثلا الأم تخبر خواته والأب يخبر أخوانه ويخبر أمه ويتخبر أمها.
هم على طبيعة يعني تختلف من أسرة لأسرة، أنا ما أبلغهم بطريقة يتمون يراقبون طول الوقت، لا أنا أبلغهم بحيث أني أنا تكون عيني عليه
ويكونون مساعدين، يكونون عون
يساعدوني في الخطة العلاجية بعد ما أصير حق الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي وأعرف شو الخطة العلاجية اللي وضعت له. إحنا نكون كلنا اللي هو العلاج الأسري، إحنا نسميه أن الأسرة كلها تساعد في علاج هذا الطفل، كلها تساعد، يعني إحنا ناخذ بإيده وننزل لمستواه ونشوف شو الأسباب اللي هو وصلت هذا الولد الصغير أو البنت الصغيرة أنه تنتحر. يعني على الرغم من أني يعني الأغلبية يقولون أنا موفرت لك كل شيء، بس أيوة. ما أعرفوا ليش
هو مبشرت،
هو مبشرت، يمكن أنا احتوائي العاطفي، يمكن أني أنا إذا حنيت عليه، إذا حضنته، إذا حسست باهتمامي، يمكن هذا التغنيه عن الألعاب اللي أشتريها بالآلاف حق هذا الطفل.
تمام دكتورة، جزاك الله خير، وقت الفقرة انتهى، ونحن شاكرين لك جزيل الشكر طولة بالك وتواجدك ويانا في راديو البيت، يعطيك العافية، قواك الله. شكرا دكتورة، في أمان الله. إذن مستمعينا فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. مبادرات،
تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،
إطلاق النظام الوطني للزراعة،
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية،
طبعا هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جدا مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة بي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء، إنجاز آخر يضاف إلى
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من برامج
مسبار الأمل، إنجاز عربي إسلامي
سيخلده التاريخ. أحداث طبعة عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
القرآن كلام الله ولازم كلنا نقراه عشان الله يوفقنا.
راديو البيت،
راديو البيت.
نهب نورك الواري والجبين وخرج اسلوبك، دخلوا قلبي وانا خاري، جد ذهب لا روح محبوبك، نهب نورك الواري والجبين وخرج اسلوبك، دخلوا قلبي وانا خاري، يذهب لا تلك اسراري السقم وسب من صوبي وانت انت جنتي وناري ممتثل امرك ومطلوبي وانت حبك هاتلك اسراري السقم وسب من صوبك وانت انت جنتي وناري ممتثل امرك ومطلوبك. لك على قلبي نهار يا ريعي لو بتذنب يمحي ذنوبك عقد حسنك صاغه الباري حلو من راسك لجعوبك لك على قلبي نهار يا ريعي لو بتذنب يمحي ذنوبك. تبغي تعايبك الجمال بحسنك مواريعي والهواء والغي يزهوبك يوم تبغي تبق مواريعي يوم ما تبغي تعايبك.
يا ولدي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي والترذف حسايف حسايف نمشي على درب ما توضح الأقدام من وحدة الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى
مع الزبنة العود.
دنيا الشعر عندي مباديها أعرف أولها وتاليها ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني لي تعليها حب الرمك يجري بشراييني أحبها وأحب طاريها أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها وليه ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل صقور تشويها والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها تعرفني وتعرف أسلوبي والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لمر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
مع الزبنة العود. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور.
إن توفير كل الإمكانيات لحماية الأمن القومي ومفهومه الشامل هي من أقدس واجباتنا، لأن هذا البناء الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى قوة تسهر على صيانته وحمايته.
صون الأرض واجب وفرض.
الأولى 107.4.
هذا الوطن، هذا الوطن، وقف ثريا برسالة.
بيتم يديدنا على الأولى.
على الأولى
راح يوفى ويام العهود والسور أحاول أتعود
يوفى ويام العهود والسور أحاول أسعى
الزمان الماضي
عود كان البخت والحظ ضلعا.
الأولى منكم وفيكم
ليت الزمان الماضي عود كان البخت والحظ ضلعا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. وكان موضوعنا في الساعة الأولى كنا نتكلم عن الاكتئاب عند الأبناء وليش الأبناء ممكن يكتئبون، يعني برغم من ممكن تكون الحياة الاجتماعية اللي فيها نوع من الرفاهية وتلبية الطلبات والرغبات موجودة، لكن تحذروا ممكن الأبناء يدخلون في مرحلة الاكتئاب. ودكتورة مهرة جزاها الله خير خبرتنا بمعظم الأسباب اللي ممكن تكون سبب في الدخول في الاكتئاب والإصابة بالاكتئاب وعلامات أن الطفل يكون مكتئب. لكن هل كل من تظهر عليها العلامات كلها أو بعضها ممكن يكونون مصابين بالاكتئاب؟ هذا اللي لابد الأب والأم يعطونا انتباه ويأخذونا بعين الاعتبار. تهديدات بالانتحار أو التهديدات برغبة التخلص من الحياة أو أنه يبغي يقتل فلان لأن يمكن فلان هو سبب مشاكله في هذا البيت أو في المدرسة، اضطرابات الرقاد، أنه يكون عنده كآبة الطفل. يعني في أطفال مهما تعطيهم من ألعاب أو من خيارات أو من كشتات يتم يوم تسأله أنت مستانس يقول لك لا. زي ليش مو مستانس؟ ما أعرف. هاي بعد أحد العلامات اللي ممكن تخليك تشك شوي إن هالولد شبلة أو هالبنت شبلة. أهم الأهم من هذا كله إن أنت يوم بتقدم حق ولدك أو حق بنتك عطايا وهدايا وكشتة طلعة وسارين فندق سارين مسبح سارين اسألهم، أو في خلال هذا كله خلي يكون في حوار. لأن للأسف مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي نحن فقدنا الحوار مع عيالنا، بحيث أن مثلا وديناهم مثلا المسبح ودرناهم عند المسبح وجلسنا نحن نمارس هواياتنا واهتماماتنا، شليناهم وديناهم المول جلسنا هم في الألعاب نحن سايرين كوفي شوب، اتفرقنا يعني ما تمينا مع بعض. في حين أنك يوم تتم ملازم لعيالك في طلعتك في ظهرتك في مشوارك تكون وياهم وتعطيهم حيز من الحوار والاهتمام والكلام وتتعامل معاهم على أنهم أصدقاء مو بعيال، وتناقشهم حتى لو سمعت في حديثهم مع نفسهم أو مع يعني كهم كأطفال مع بعض، فإن سمعت رمسة ما عيبتك لا تعصب وتأخذها على أعصابك. صحح وعلم بطريقة عفوية بطريقة سلسة، خلهم ما يحسون أنك أنت وحش جالس بينهم والرقيب ومسوي لهم فيلم رعب. خلهم يحسونك صديق ربيعهم، أن أبونا لو شافنا يعني زل لسانه شيء ما بيواجعنا وما بيعصب، لا بيكون بيصحح لنا الكلمات والمصطلحات لكن بطريقة لطيفة طريقة مهذبة طريقة أنت تخلي الياهل من خلال يستحي قدامك ويعتذر ويغير من أسلوبه ويغير من طريقته في الرمسة وفي التعامل. فالهدف لا تقولوا نحن عطينا عيالنا كل شيء، ترى العطاء مرات يكون سبب في الفساد. يعني مثلا يوم أب يودر ولده طول الشهر وبس يعطي هذا المصروف، اللي يربطه بولده هو المصروف، وولده ما يتصل به إلا عسب يبغي بيزات، وهو ما يكلم ولده إني أنا حولت لك المصروف، عطيته تراك ما منعته، لكن هذا العطاء سبب له بلاوي. خلي يكتئب، يخلي إدمان، يخلي عنده مشاكل نفسية، خلي يدور أصدقاء السوء. في وفرة مالية لكن حنان، احتواء، عطف، اهتمام مو موجود، فيبدأ يدور على الأشياء اللي يعني تعوض النقص اللي يشعر فيه في هاي الأسرة، وفي نفس الوقت هو عنده وفرة مالية، فاجتمع شيئين، شرات النار والبترول، كل ما زدت كل ما زادت النار. فانتبهوا بهاي الشغلة، نحن مو بدون نقول نحن نوفر لهم كل شيء. شو هي الطريقة اللي نوفر فيها كل شيء؟ شو الأسلوب اللي نحن نتبعه في توفير هالأشياء؟ هالأسلوب سامحوني في اللفظ، شرات يوم تعق عظم للكلب، تعقه وتروح ما تنتبه، هالأسلوب ما ينفع ويا العيال، هم ما يستوي نحن نتعامل معهم بالطريقة. أني أعطيه عسى بيسكت، شرات الطفل نعطيه مصاصة عسى بيسكت، ما يستوي مع الأبناء يوم يبدون يكبرون هذا التعامل. هم محتاجين درجة أولى احتواء وحوار وكلام ونقاش، حاورهم حتى لو تشوفهم مشغولين عنك في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما أقول اطفل عليهم، ولكن اسحب هاي الأشياء لو لوقت قصير، بسبب بنطلع بنتمشى إلى آخره، وافتح وياهم حوارات، سمعهم مثلا أشياء يحبون يسمعونها، شارككم اهتماماتهم وهواياتهم تدريجيا، أنا ما أقول من مرة واحدة، لكن مع الوقت بتشوف أن علاقتك مع أبنائك تأخذ منحنى آخر جميل جدا، يمكن أنت ما كنت تتوقع أنها تأخذها، لأنك كسرت الروتين اللي كان موجود في البيت، أو كسرت الجمود اللي كان موجود بينكم، أو كسرت الرهبة والمسافة اللي كانت ما بينك وما بين عيالك، كانوا بعيدين عنك فكانوا يرهبون يخافون منك، لكن هاي اللقاءات وهاي الظهرات وهاي الكشتات وهاي الجلسات وهاي المشاركة في الاهتمامات حولت وكسرت الحواجز ما بينكم وبينهم، وبالتالي اللي كان عنده ميول اكتئاب، اللي كان عنده ميول انتحارية، تبدأ الأمور شوية تتحرك عنده، ويبدأ يحس فعلا أن الحياة لها قيمة، لا وأنه محط اهتمام أفراد أسرته، وأنه محبوب من أبوه وأمه وإخوانه، والحياة تبدأ تأخذ لون وردي جميل أفضل من اللون السوداوي اللي كانوا يعيشون فيه. ظهر الفاصل بعد، قبل لا نظهر الفاصل، يمكن هاي الأشياء بغيت ألخص فيها الموضوع، ويمكن تكون مثل ما أقول وصفة اجتماعية مبطبية سريعة، ممكن نحاول من خلالها أن نحن يعني ندارك عيالنا قبل لا يقعون في فخ الاكتئاب أو فخ محاولة الانتحار، وتشويش بخهم من قبل أصدقاء السوء أو الأهالي أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، هذه كلها عوامل مشوشة ممكن تشاركنا في أشياء مهمة جدا تأثر في تربية عيالنا. الحين مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل ورد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت، ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
فزاع، اسمحوا لي اليوم أني أعد القصيدة الرئيسية واللي غالي علي أنا وايد. القصيدة هذه من 4 سنين كاتب لنا حوالي، لكن قلت أني لأني ما حد سمعها، وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة، طلب مني قصيدة وأنا عندي قصيدة. هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني أنا، وأنا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع، يلي تقول إن الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة، الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبر القاحة.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي،
سأمت منك ومن أيامك الجافية.
قصيد فزاع.
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم.
فزاع. قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
من بدع دارنا
البارحة ضاق الصدر من نوحة قلب انشكى من ليعته وجروحه البارحة ضاق الصدر من نوحة قلب انشكى من ليعته وجروحه سود علي دنيتي وشقاني خلى دموعي يا عرب مفضوحة أنا أضرب حولي ولا من حولي شبه الطريح اللي فارق روحها كتمت هاتي ولو حني في نفس مذبوحها ولا مذبوحها كتمت هاتي ولو حني في نفس مذبوحها ولا مذبوحها وقفت ساكن ما تشل عظامي من حين شفت الصورة المطروحة وقفت ساكن ما تشل عظامي من حين شفت الصورة المطروحة ضميتها وأنا بحيرة أمري وبيحت لي يصعب عليها بوحة هم من كثير هم من كبير ومن سنين عدة وسط الضماير والجسم مهلوحة هم من كبير ومن سنين عدة وسط الضماير مرتسم لهلوحة يمر يومي والعبر مخنوقة كل ما قبضت الدرب رد بشوحها يمر يومي والعبر مخنوقة كل ما قبضت الدرب رد بشوحها أيام سعدي العدد محسوبها أصلح أمانيها ولا بمصلوحها أشوف شكل الزهر يوم تفتح لكن عطره ما لفاني فوحه أتأمله وأخذ بقرب الساعة وأسهل جملها ما بدت مشروحة دنيا تفرقنا ولا أنا منها وتمرنا مثل الصباح وروحها دنيا تفرقنا ولا أنا منها وتمرنا مثل الصباح وروحه نتبع خطاويها ولا توفينا أصواتنا من الحزن مبحوحة لكل من فارق عزيز غالي ينوح وتكف الليالي نوحة والبارحة ضاق الصدر من نوحة قلب انشكى من ليعتها وجروحة سود علي دنيتي وشقاني خلى دموعي يا عرب مفضوحة خلى دموعي يا عرب مفضوحة سعيد بن عبد الله بن غليطة لوفلي
من بدع دارنا
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط
راديو البيت
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها
علوم مركزكم
يشل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه ويسلمه ويعكس المركز فكر سموه في صون وحفظ التراث الإماراتي وتعزيزه ونشره بين الأجيال كواجب وطني ولهذا كان إنشاء المركز بقرار رقم 1 في 6 من شهر 4 في سنة 2013
ومن يومها ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعتبر المصدر والمرجع الموثوق والمعتمد للتراث الإماراتي بكل أشكاله.
علوم مركزكم الأولى 107.4 مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في ذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله يا هلا وسهلا.
نبغى نعرف ونعرف أستاذ المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبغى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
الدور النسائي في المجتمع الإماراتي قوي، قوي من بداية التاريخ، قوي من قبل الاتحاد. أنا حقيقة أشجع القدوة الحسنة في المجتمع، لأن نحن كلنا نحتاج إلى قدوة حسنة.
راديو البيت،
راديو البيت،
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر، سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر، أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب اني من غلاك اتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفه المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه اي سكر، حديثك الطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب
اكمل.
ما بنيت الحلم
بين البحر والقمه النورس يطير يصارع على ايام في برده ودفى وبنادم اللي في الفضا ما له نظير يحبط من اول جرح يشربه افضل يحبط من اول جرح يشربه افضل.
الاولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر.
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت لك.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم. الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في حلقتنا. وقبل ما ننتقل لفقرتنا التالية نبغى نذكركم برنامج زايد الخير اللي تسمعونا على 107.4 وإنستغرام الأولى FM كل خميس من الساعة 4 إلى 6 المساء. مشروعنا الأول في زايد الخير هو مشروع بناء مسيد في بنين، مسيد لـ80 مصلي، مساحة المسيد 50 متر مربع وتكلفته 31,000 درهم ومتين. المشروع الثاني عيدية للأيتام داخل الدولة، عيدية توزع للأيتام قيمتها 100 درهم. والمشروع الثالث كسوة العيد داخل الدولة و40 درهم تكلفة العيدية. بنكمل وياكم زايد الخير عقب ما نتعرف على الأنشطة المستمرة اللي تقدمها كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات خلال فترة الصيف لتنمية مهارات الأطفال والنشأة. فأعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة عن إطلاق مخيمها الصيفي في المتاحف 2021 لطلبة المدارس من 4 يوليو لين 21 أغسطس. طبعا هاي الأكيد التجربة بتضيف معلومات وثقافة وترفيه للأطفال وبتعزز عندهم كثير من المهارات. بنتعرف أكثر عن برنامج المرشد الثقافي المعتمد من خلال لقائنا مع الأستاذة هنا محمد صالح مدير قسم البرامج والإرشاد الثقافي في متحف الاتحاد التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي. مساك الله بالخير يا هنا.
يا مساء النور يا مرحبا.
كيف حالك يا هنا؟
الله يسلمك حاجتي
بخير الحمد لله. يسرك الحال حبيبتي. اليوم نحن طبعا إجازة الصيف وكنا في الساعة الأولى نتكلم عن الاكتئاب عند الأبناء وأكيد عسب نخرج عن البيت ويلسة البيت وملل البيت والآيباد في البيت أكيد يحتاجون الأطفال أو الصغار فعاليات وأنشطة متنوعة عسب نبعدهم عن جو هذا الاكتئاب. فلو تخبرينا عن الهدف من البرنامج المرشد الثقافي المعتمد.
هنا أختي سماح، برنامج المرشد الثقافي المعتمد هذه السنة الثانية على التوالي، تم اعتماده كل سنة يكون في فترة الصيف عشان أطفالنا ما يحسون بالملل خلال هاي الإجازة. البرنامج عبارة عن برنامج ثقافي تراثي يعزز المهارات الإرشادية الثقافية عند دولة الإمارات. الآن نحن خليناه فقط لمتحف الاتحاد ومتحف الشندقة، ولكن السنة ارتئينا أن نحن ندخل المتاحف التخصصية ومتحف دبي من ضمن المتاحف اللي بيغطيها البرنامج. برنامج مدة 5 أيام يهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الناشئة في جو ثقافي ممزوج بالمتعة والفائدة. هدفنا الأساسي والرئيسي من استمرار هذا البرنامج أن نحن نخلق جو ثقافي إبداعي نكتشف فيه هذه المواهب الإرشادية ونكون جيل مدرك لأهمية المحافظة على تراثنا وإرثنا التاريخي من خلالهم، هم سفراءنا اليوم ومرشديننا إن شاء الله في المستقبل.
جميل جدا. هو الزيارات بتكون واقعية مو بافتراضية صح؟ أو البرنامج
والله نحن السنة سويناها هجينة، اللي حاب إنه هو يأخذها في المتحف بالحضور الشخصي يا مرحبا به، واللي حاب إنه هو يأخذها بالطريقة الافتراضية أيضا فتحنا لهم مجال للتجربة الافتراضية، لأن مثل ما تعرفين أختي سماح في عندنا طلبة من مناطق بعيدة
صحيح،
ويمكن هو اليوم يقدر يوصلنا بس باكر ما بيقدر يوصلنا لأي ظرف أو سبب من الأسباب، فخلينا لهم مجال للاختيار، والحمد لله يعني حصلنا الإقبال من الصوبين، يعني من الحضور الشخصي ومن
الافتراضي.
الحضور الافتراضي
يعني هم المتواجدين في دبي، أنا أشوف أن أولى من يكون متواجدين يعني واقعيا، لأن فعلا التجربة تكون غنية وثرية وتكسر الروتين وتعرف على، ويكون في تعامل ما بينك، التعامل ترى صدق أن حياتنا صارت وايد افتراضية، لكن مرات نفتقد الشيء الملموس المحسوس اللي تعيشه وتشوف هذا الكيان يعني قدامك.
أنا متفقة وياك 100%. تدرين حتى يمكننا نتصل فيهم نسألهم هل أنتوا حابين أن يكون عن طريق يعني المنصة الافتراضية ولا عن طريق الحضور الشخصي؟ قالوا لي لنا الحضور الشخصي. تعرفين الناس متعطشين من بعد اللي صار في 2020 يبون يطلعون يعني من
كورونا
اللي كانوا
فيه. نعم نحن يعني صارنا سنة ونص قريب بنكمل سنتين يعني، ونحن على الحالة الافتراضية يعني ما ننكر إن الافتراضي له كثير من الإيجابيات، ولكن أكيد إذا تصح لنا الفرصة نكون موجودين واقعيا في الحدث أو في أي تجربة ما، أكيد لابد يكون هذا خيار أول، وأكيد أنتم ماخذين الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار، وأكيد أمور الطلبة. الفئات العمرية المستهدفة أختي هنا؟
والله إحنا كنا مستهدفين من 6 سنوات ل 16 سنة، ولكن جاءت المفاجأة أن يونا فئة كبيرة من الشباب يكاد أنها تتجاوز 100 مسجل
ما شاء الله.
من فئة الشباب تخيلي يعني شباب في 20 وفي منهم حتى في 30 وحابينهم يخوضون، فنحن طبعا ما نقدر نزعلهم يعني
صح.
احنا انهم غاية يعني لازم نوصلها يعني صح. هي سعادتهم، فنحن طبعا فتحنا لهم باب التسجيل وخليناه اوبن.
حلو، كيف بيكون برنامج البرنامج أجندة البرنامج؟
خلينا نقول البرنامج مدة مثل ما قلت لك عبارة عن 5 أيام فيها تدريب عملي من خلال سلسلة من الجولات والأنشطة في متاحف دبي المختلفة، وفي نفس الوقت بيكون في جانب نظري اللي هو تعزيز المهارات الإرشادية الثقافية بالنسبة للطالب. طبعا الطالب خلال هاي 4 أيام بياخذ تدريب عملي بالإضافة إلى التدريب النظري، وبيكون عنده مثل ما تقولين يعني خلينا نقول دفتر الطالب يرجع له على اساس انه هو يتدرب على الارشاد. في اليوم الخامس اللي هو اخر يوم في الاسبوع اللي هو يوم الخميس بيتم اختباره عملي ونظري على اللي كل اللي تعلمه خلال هاي الفتره خلال هاي 4 أيام،
يعني معلومات نظريه عن الارشاد وممكن كانه يقدم برزنتيشن او عرض عن انه كيف يكون مرشد ثقافي.
لا. أي بالضبط، ويحصل الطالب على شهادة من عندنا تثبت أن هذا الطالب مرشد ثقافي معتمد لدينا في هيئة الثقافة والفنون في الطيب.
تعرفين شو يعني أنا أتوقع ليش في شباب أقبلوا على البرنامج هذا؟ لأنه يمكن هم عندهم شغف في دراسة السياحة والإرشاد السياحي مستقبلا، فكان هاي فرصة أن هم يعني يقيسون مدى قدراتهم.
نعم أيوة اكتشفنا هالشيء، بالإضافة حطي في بالك بعد أختي سماح أنه يعتبر الإرشاد الثقافي من المهن المستقبلية.
صحيح صحيح، نحن دولة تعتمد الإمارات دبي بالذات تعتمد على السياحة بشكل كبير.
نعم صحيح،
فاستشفيتوا هذا الشيء. أنا حاب أتعرف شو الشغف اللي حصلتوا عند المشتركين.
يعني أنا عن نفسي تجربة شخصية، اتصال شخصي مني للطلبة هذه، أنا أعرف يعني أنا قلت هذه مو طلبة يعني في 20 وفي 30، خلنا اتصل فيهم أشوف يعني شو الشغف اللي فيهم.
صحيح.
يعني في واحدة تقول لي أنا بكون في الدوام بس أنا حابة أني أنا أكون موجود وياكم في البرنامج. في بعضهم خريجات داد وفاضيات ما عندهم شيء. في منهم حتى والله كبار ما شاء الله، في واحد منهم 57 عمره
ما شاء الله تبارك،
هو حابب أنه هو يكون مرشد. فممكن يكون هذا أيضا بزنس خاص يمكن هو عنده ويبغى يسري هذا الجانب.
صدق
هي، فيعني نحن بالعكس يعني احنا حابين ان احنا ندعمهم، احنا يعني نعطيهم قاعده قويه، اسس سليمه، بيس قوي لهم، هم اكاديمي وفي نفس الوقت عملي.
صحيح. الاشتراك ما زال متاح ولا خلاص بما انكم بديتم؟
نعم ما زال متاح، يقدرون من خلال زياره الموقع الالكتروني لهيئه دبي للثقافه والفنون انهم يعبون نموذج التسجيل، ونحن ان شاء الله نخاطبهم في اختيار الأسبوع المناسب لهم، وأيضا اختيار إما الحضور الشخصي أو الحضور عن طريق المنصات الافتراضية.
تمام، نقدر نقول هو برنامج المرشد الثقافي المعتمد هو الخاص بهاي السنة، ولا في أجندة ثانية خاصة بالصيف في دبي هاي السنة؟
فالصيف نحن خصصنا فقط حق المرشد الثقافي المعتمد، واللي سويناه في إدارة المتاحف نحن خصصنا مواسم. طبعا احنا والتعليم نمشي مع بعض، احنا يعني ندعم كل واحد منا يدعم الاخر. فلما تسكر المدرسه نحن لازم نسوي لهم اشياء ترفيهيه، لما تكون المدرسه شغاله نحن نسوي برامج تواكب المناهج الدراسيه اللي هم يكونوا فيها. فاللي سويناه نحن قسمناها الى مواسم، اللي هي موسم الصيفي والموسم الشتوي. الموسم الصيفي خصصناه فقط حق المرشد الثقافي المعتمد وباللغتين العربي والانجليزي. اما المخيم الشتوي فهو عباره عن مجموعه من الورش التعليميه تتخصص عاد في اقسام معينه من كل متحف، يتعرفون بشكل اوسع للمعلومات الموجوده في الاقسام ويطبقون هاي النشاطات في قالب ثقافي تعليمي ترفيهي. وفي الوقت تظهر وايد افكار ابتكاريه عند الاطفال احنا نستفيد منها بعدين.
جميل جدا، قواكم الله.
ترقبونا ان شاء الله على الموسم الشتوي،
ان شاء الله بيكون اذا الله اعطانا عمر بيكون بيننا تواصل وياكم صيف وشتاء ونتعرف على فعالياتكم المهمه جدا، يعني ان اولياء الامور ياخذونا بعين الاعتبار وما يتهايزون ان يخلون عيالهم يشاركون حتى لو افتراضي، بعد بيحصلون الفائده والمعلومه المفيده. في شيء تحبين تضيفينه اختي هنا قبل ان نختم وياك؟
تسلمين، ما قصرتوا، مشكورين على الاستضافة، ونتمنى في نهاية الحديث يعني أن مثل ما قلت أختي سماح يتشجعون الأهالي منهم، يشجعون عيالهم أنهم يشتركون في مثل هاي البرامج اللي ترد بالفائدة النهاية عليهم وتخليهم هم اللي يرسمون مستقبلهم.
صحيح.
إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذة هنا محمد صالح، مدير قسم البرامج والإرشاد الثقافي في متحف الاتحاد التابع لهيئة الثقافة والفنون بدبي، وقواكم الله. تمام، نحن محتاجين نختم البرنامج الحين مستمعين، وباكر الله راد بنتكلم عن التسوق وثقافة التسوق، فتابعونا باكر ونقولكم دوم في امان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.